الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: فصل. الاستبراء. الاستبراء يعني بما تستبرئ به المرأة. قال: ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، أي أن الأمة ملخصها تستبرئ نفسها حينما ليه؟ تكلمنا شيخ أنواع ليه؟ ما هي تكلمناش في ما يجب للمعتدة؟ قال: فصل. أنواع المعتدة وأحكامها. ذكرنا المعتدة كم قسم؟ من يذكر قبل أن نلج فيها؟ خمسة. من هم؟ المرأة التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيضات، صحيح؟ طيب، المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثالثا، المرأة الأيسة من المحيض، يعني التي لا تحيض. ما هي الأيسة من المحيض؟ الأيسة من المحيض يعني امرأة كبرت، طعنت في السن، وأيست من أن يأتي لها الحيض مرة أخرى، تسمى أيسة من المحيض. والمرأة التي تحيض التي هي لم تحض بعده صغير، عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. رابعا، المرأة الحامل كم؟ بوضع الحمل. خامسا، المطلقة قبل الدخول لها عدة؟ ليس عليها عدة. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، لا، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ فهذه أقسام المرأة المعتدة. قال: أنواع المعتدة وأحكامها. قال: ويجب للمعتدة الرجعية. أولا، ما معنى كلمة معتدة رجعية؟ معتدة رجعية أي أن هذه المرأة طلقت طلاقا رجعيا. الطلاق قسمان: طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يعني رجل قال لها أنت طالق، مفهوم؟ فما زالت في العدة التي هي مثلا وليكن الحيض، ما زالت في هذا الوقت، تسمى إيه؟ تسمى عدة رجعية، يعني للرجل أن يراجعها. واضح؟ يقول لها قد أرجعتك لعصمتي أمام اثنين شهود. واضح؟ إذن هنا تسمى بالطلقة طلاقا رجعيا، يعني أنه في وقت العدة له أن يراجعها مرة أخرى، سواء كانت طلقة أولى سواء كانت طلقة ثانية. ليس للرجل أن يراجع امرأته في ثلاث حالات. كم؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى، إذا طلق المرأة ولما يدخل بها، ليس عليه أن يقول لها راجعتك لعصمتي، لا، انتهى، مفهوم؟ الثاني، إذا كانت المرأة قد خلعت منه. واضح؟ إذا قال لها قد خلعتك مثلا، فالخلع من المرأة عدتها إيه؟ حيضة واحدة. وذكرنا أنه حتى وفي وقت الحيض ليس له أن يراجعها. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة، المطلقة منه طلاقا بائنا، يعني الطلقة الثالثة، قال لها أنت طالق في الطلقة الثالثة، ليس له أن يردها، وعدتها أيضا ثلاث حيضات. والعدة هذه ليست لمراجعته، وإنما العدة هذه حتى تستطيع أن تتزوج زوجا غيره. ابن تيمية رحمه الله يقول عدة المرأة البائنة حيضة واحدة فقط، يعني المرأة المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة، لكن هذا غير صحيح، مخالف لجمهور أهل العلم، وإنما الدليل مع الجمهور. لما؟ لأن الآية تقول والمطلقات يتربصن، وكلمة المطلقات كلمة عامة تشمل الرجعية وتشمل غير الرجعية. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن هذه المرأة معنى كلمة معتدة رجعية أي أنها طلقة أولى أو طلقة ثانية ممن دخل بها. رجل عقد على امرأة بعد أن عقد عليها، جه المأذون عقد عليها تاني يوم، هو لم يدخل بها، في اليوم التاني قال لها أنت طالق، المأذون اللي طلقها يزوجها، ليس له عليها عدة لأنه لم يدخل بها. واضح؟ لذلك هنا قال المعتدة للمعتدة الرجعية السكنة والنفقة، يعني المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا قال لها مثلا رجل تزوج المرأة ودخل بها خلف منها وليكن أنجب منها أولادا، ثم في يوم أو ليلة قال لها أنت طالق، عدتها كم؟ ثلاث حيضات إن كانت تحيض. طيب في هذه العدة اسمها زوجة ولا لا؟ اسمها زوجة، صحيح؟ هل يجوز لها الخروج من البيت بخلاف ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين؟ أول ما يقول لها أنت طالق أمها على طول تتصل بها، تعالي وأنا أجوزك سيد سيده، صحيح ولا لا؟ تعالي يا بنتي وأنا أطلقك منه رغما عن أنفه، أخليه يجي يبوس جزمتك. يا أخي أحسن في الكلام، سبحان الله، يعني أحسن في المعاشرة. طيب إيه اللي حصل؟ اذهب إليهم أنت، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، اذهب أنت وأصلح بينهم بالحسنى، مفهوم؟ لكن ليس لأنك تحب ابنتك، ممكن تكون ابنتك هي الظالمة، واضح؟ ممكن تكون ابنتك هي الظالمة، فلا يجوز لك أن تحكم بظلم ويكون هو المظلوم، قد يكون هو ظالما، لكن اذهب فاستفهم من هذا أولا، لكن ليس مجرد هذا فعل بي وفعل أو طلقني، طيب لم هدومك وتعالي وأنا أخليه يحفى عليك، مفهوم؟ هذا حرام، أنت آثم وهي إن خرجت من البيت آثمة. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، هذه واحدة، ولا يخرج، يعني أنت لما تطلقها ما تقول لهاش يلا على بيت أبوك، ولا هي تقول لك أنا هلم هدوم وأروح عند بيت أبوك، وأنا ماليش بيت ولا إيه، وأنت واخدني من الشارع، ده أنا بنت ناس، وتلم هدومها تروحها فين؟ عند بيت أبيها، وهو يقول لها يلا المركب اللي تودي والله ما أنا جايبها، ويروح مصاحب شوية صيع من على القهوة ولا غير، يقول اوعى تروح لها، اوعى تجيبها، اوعى تتصل بيهم، خليها كده مشيها بهدومها، خليها تحفى، خليها تشوف على المحاكم كده تلف. لما أيها الناس، يعني هذه بيوت هناك أبناء سيشردون، بيت سيهدم من أوله، واضح؟ لذلك الحكمة والأنا، الحكمة والأنا. لذلك هنا الشرع، شوف الإسلام قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وسماه إيه؟ بيوتهن، سماه بيتا لها لأنها طلقة رجعية، سماه بيتا لها، لا تخرجوهن من بيوتهن، ثم خاطبها هي ولا يخرج، وانت كمان ما تخرجيش. إذن لو أن المرأة خرجت تأسم ولا لا؟ تكون عاصية لله. ولو هو قال لها أخرجي يأسم ولا لا؟ يأسم ويكون عاصية. ليه؟ إيه العلة لا تخرج المرأة ولا تخرجها؟ ما العلة؟ قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلماء لعل يحن بعضهم لبعض، يجي مثلا كده آخر الليل يقول لها يعني عاجبك كده اللي حصل؟ أدينا تنرفزنا، تقول له أنا أعمل لك إيه؟ ما أنت اللي على طول بتتضايق، خلاص معلش بقى سامحيني، خلاص معلش بقى أبو فلان هنعمل إيه؟ إحنا عندنا برضو أولاد، خلاص ماشي، ويضحكوا مع بعض ويجيبوا العنب بقى ويأكلوا مع بعض ويشربوا، خلاص وانتهت المسألة، ورجعتك لعصمتي، اشهد يا فلان اشهد يا فلان، وأرجعتك لعصمتي، خلاص انتهت المسألة. ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهم؟ لكن لو أنهما ليس
مع بعضهم البعض.
أين الأمر الذي سيحدث؟ واضح. يقول العلماء: لعل الرجل يراها فيرك لها، ولعلها تراه فيرك لها، ولعلهم يري الأولاد فيرق للأولاد. واضح. هذا هو لعل الله يحدث بعد ذلك، يحدث بعد ذلك أمر. لكن هي إن ذهبت لأبيها وأمها سيتعصبون تعصب الجاهلية لابنتهم، وأم الولد الزوج وأبوه سيتعصبون أيضا له. يا بنت يا بنت ده أنا جوزك ست ستها، بس أنت أشر، بس اللي أنت عايزه يا جماعة أحسنوا، يعني أحسن. لما الرجل مثلا لا يتصل مثلا بالبنت الزوجة يقول لها ما الذي حدث؟ ابني عمل إيه؟ ابنك عمل كذا، مش هي اللي تتكلم كمان، أبوها أو أمها. ثم يظل الشقاق والنزاع حتى يفصل بين الرجل والمرأة. لذلك نصيحة مني، إذا وقع بينك وبين زوجك زوجتك شيء، لا تدخل أحد من أهلك ولا من أهلها. نصيحة مني، لأني رأيت كثيرا من المشاكل إنما يقع المشكلة من الأهلين. إنما إذا علمت رجلا حكيما صالحا هادئا رفيقا فأتي به ليصلح بينكم. واضح. لكن لا تخبر أبيها وهي لا تخبر أباك، أو لا تخبر أمها ولا تخبر أبوها. لما؟ لأن كل سيتعصب لنفسه، وكل سيتعصب لابنه، وسيتعصب لابنته، وكل يتعصب لذاته، هنا سيقع الشقاء، وحتما قد يقع الطلاق والفراق. واضح. وفي هذا الوقت كلاهما الزوج والزوجة ينسيان أمر الأولاد. يقول لك الأولاد هطلقها وهاخدهم منها بأمر المحكمة. الأولاد لا يستطيع أن يعيشوا بغيرك، ولن يستطيع أن يعيشوا بدونها. اوعى تقول ابدا ان انا هجيب لهم ست ستها تربيهم، ابدا والله. مهما لو كانت المراه فيها الحنان والحب كله لن تكون مثل الام. والاولاد ايضا لن يستطيع ان يستغنوا عنك انت، ولن يستطيع ان يستغنوا عن امهم. فاحسن وكن حكيما، لا تجعل تفكر الامور امام قلبك، بل اجعل الامور وراء قلبك. فكر في الأمور أولا، اجلس كن هادئا، إذا غضبت ادخل توضأ وكن هادئ وفكر في الأمور، انظر للعواقب، لا تجعل شيطانك هو الذي يفكر لك وهو الذي يتخذ لك القرار. انظر للعواقب، العواقب وخيمة. أولا الأولاد سيضيعون، ثانيا أنت ستخسر أموالا طائلة. واضح. أموال طائلة، الأولاد سيضيعون، البيت سيهدم، المرأة ستكسر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكسرها طلاقها. واضح. كسرها طلاقها. نحن عندنا الآن مطلقات أكثر من 20% مطلقات من النساء مطلقات، والمرأة المطلقة كثير من الشباب أو الرجال يقول: وأنا أتزوج لامرأة مطلقة، أنا أتزوج امرأة بكر، حتى أمه تقول له ذلك: يا ابني لما تتزوج امرأة قد تزوجت قبل ذلك، تزوج امرأة بك. هذه المرأة المطلقة سلاح ذو حدين، إن لم يضبطها إيمانها وعفتها قد تذهب إلى مشي غير صحيح، وقد تذهب وتضر وتفعل فتنة في الرجال. إذن أنت أضررت من جميع النواحي، فكن حكيما وكن هادئا. واضح. إذن الرجل حينما يطلق امرأته الأولى أو الثانية تسمى طلاقا، تسمى طلاقا رجعيا، لها السكنة، يعني تسكن في البيت إلى أن تنتهي العدة. ويستحيل أن المرأة تطلق وتمكث في البيت ولا تمر العدة إلا أن الرجل رجح، مستحيل، ما وقعت مطلقا. واضح. لذلك الناس إذا وقع الشقاق بينهم فاعلم أنه لعدم تطبيق الإسلام في أنفسهم وفي بيوتهم. إذا رأيت خلل في بيتك فاعلم أن الإسلام لم يطبق في بيتك، لأن الإسلام إذا دخل في أيما شيء إنما يحل ذلك الشيء. لازم، لابد فإذا وجدت المرأة أمامك كل هذه المدة لابد أن يحن بعضكم لبعض، لابد، واضح؟ ولا يقع الفراق ولا يقع الشقاء. ممكن تاني يوم ثالث يوم أنت بتروح الشغل تحضر لك مثلا الفطار، يقول لك أنا بس حضرته لك بس مش عشان حاجة، عشان بس أنت رايح الشغل وتاعك والكلام ده، مفهوم؟ يجي من الشغل تحضر لك الطعام، تحضر لك الشراب، ممكن كده أمامكم ابتسامة، خلاص انتهت المسألة وذهب الفراق وذهب الشقاق، واضح؟ هذه تسمى بالطلقة الايه؟ الرجعية، لها النفقة، يعني تنفق، تنفق عليها. لا تقول إن هذه المرأة مثلا لا تسمع كلامي، هذه المرأة أنا طلقتها أنا لا أنفق عليها، لا، هي ما زالت لك ايه؟ زوجة. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع، قال ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واضح؟ يبقى هي لك علىها عليه ماذا؟ الرزق والكسوة، النفقة واجبة عليك أنت، السكن أيضا لها أن تكون تسكن في هذا البيت إلى أن تنتهي، إلى أن تنتهي العدة. فإن انتهت العدة فليس هذا، فليس هذا سكنى لها، ليس هذا سكنى لها، وليس لها، ليس لها النفقة. وإنما إن كان هناك أولاد فالنفقة لمن؟ للأولاد، وليس، وليس لها، لأنها ما صارت زوجة، واضح؟ وإن كان الولد يرضع فإنما تعطيه، تعطيها مال، لماذا؟ للرضاع، لأنها ترضع. ولو لم ترضع هو، هي وجاءت بامرأة ترضع الولد، أيضا وجب عليك نفقة الرضاع، واضح؟ فسترضع له أخرى. قال ويجب للمعتد الرجعية السكن والنفقة، ويجب للبائن السكن دون النفقة إلا أن تكون حاملا. هنا وقفة، يجب للبائن، من هي البائن؟ البائن أي المفارقة، أي التي طلقت ثلاث طلقات، واضح؟ هنا الشافعي يقول ويجب للبائن السكن دون النفقة، هذا بخلاف ما عليه جماهير أهل العلم، أن المرأة البائن التي طلقت ثلاثا ليس لها لا سكنة وليس لها نفقة، وهذا هو الصحيح، ليس لها لا سكنة ولا نفقة. لا يقال الشقة مثلا من حقها، لا، شرع الله لا يقول هذا أبدا. عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث فاطمة بنت قيس حينما طلقها زوجها فبت طلاقها، طلاقها يعني الطلقة الايه؟ الطلقة الثالثة، بت طلاقها، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا سكنى ولا نفقة لك. الحديث ده فيه إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال، يسمى نص صريح قاطع الدلال، لا سكنى ولا نفقة لك، خلاص صارت امرأة ايه؟ صارت امرأة أجنبية، خلاص انتهت المسألة. هل لها سكنة؟ هل لها بيت؟ يقال مثلا لا، ده البيت ده بتاعها، الشقة دي من حقها، لها النفقة كذا، لا، ليس لها لا نفقة ولا سكنة. من الذي قضى بذلك؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم، أن يكون لهم الخيرة، واضح؟ فحرام أن يقال هذه المرأة لها الشقة، الشقة من حقها، الشقة تبقى باسمها، لا، ليس لها ذلك. هل لها نفقة؟ لا، ليس لها نفقة. وإن كان لها أولاد فالنفقة تكون لمن؟ للأولاد، ليس لها هي، لأنها صارت امرأة أجنبية عنه، امرأة غريبة عنه، كأنها كما كانت قبل أن يتزوجها، خلاص انتهى، ليس له عليها سبيل، واضح الكلام؟ أما مذهب الشافعي هذا ليس عليه ثمة دليل. قال ويجب للبائن السكن دون النفقة، كنا هذا الكلام خلاف لحديث فاطمة بنت قيس في صحيح البخاري، الرسول قال لها لا سكن لك ولا نفقة إلا أن تكون، إلا أن تكون حاملا، يعني إلى أن تضع، إلى أن تضع حملها. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم، قال لا حداد، لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يعني لا يجوز لامرأة أن تحد فوق ثلاث، الحداد فوق ثلاث حرام لأي أحد، إلا الزوج 4 أشهر و10. ما معنى الحداد؟ يعني أنها تمتنع عن الزينة وتمتنع عن الطيب، وضع مثلا البرفان أو وضع الطيب، تمتنع عن الزينة، وضع أي شيء على وجهها. واضح الكلام؟ وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. يعني المرأة توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 تتربص هذه عدتها، لكن العلماء اختلفوا. المرأة التي توفي عنها الزوج 4 أشهر و10 فين؟ هل 4 أشهر و10 في البيت، في بيتها لا تخرج منه مطلقا؟ واضح؟ أم هذا قول، أم أنها لها أن تخرج بالليل فقط، لها أن تذهب إلى أبيها وأمها بالليل تزورهم ثم لا تبيت إلا في بيتها؟ هذا مذهب عثمان، هذا القول الثاني. القول الثالث، أم لها أن تخرج كما شاءت، ممكن تروح تجيب شؤك لشرب كما شاءت، لكن كما شاءت للحاجة، لأن الأصل أن خروج المرأة يكون لحاجة. هذا في الحديث الذي رواه مسلم، ليس من عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. يبقى المرأة الأصل هي بتخرج ليه؟ لقضاء حاجة فقط وترجع، مسافة السكة يعني كما يقال، قضاء حاجة فقط. فللمرأة أن تخرج لقضاء الحاجة. مثلا معها محرم أخوها، هل لها أن تذهب للحج؟ مفهوم؟ هذا قضاء حاجة أيضا لأنه واجب عليها. هذا مذهب عائشة وابن عباس. عائشة وابن عباس قالوا رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالت عائشة، قال ابن عباس: إن الله يقول يتربصن، ولم يقل أين يتربصن. يعني تتربص أي لا تتزوج. واضح؟ هذه العدة منوطة بالإيه؟ منوطة بالزواج، يعني لا تتزوج، لكن لم يقل إيه؟ التربص في مكان ما، وإنما التربص هذا لإيه؟ للعدة فقط، يعني 4 أشهر و10. لكن يجوز لها مثلا ذهاب الحج مع محرم لها، أخوها أبوها، يجوز أن تذهب إلى العمرة مع محرم لها، مفهوم؟ يجوز أن تخرج تأتي بالطعام والشراب لها، تخرج للحاجة. نعم، ابن عباس وعائشة يقولان التربص ليس بالمكان، وإنما التربص للعدة. واضح؟ مفهوم؟ يبقى التربص في الآية ماذا؟ ليس تربصا لمكان معين لا تخرجي منه، واضح؟ وإنما تربص لإيه؟ لأمر العدة. هذا مذهب عائشة وابن عباس. إذا تحصل لنا كم مذهب؟ 3. عثمان رضي الله عنه يقول بأن المرأة إيه؟ لها أن تخرج بالليل، تذهب إلى بيت أبيها وأمها تزورهم ثم ترجع، ولا تبيت إلا في بيتها. لكن على مذهب عائشة وابن عباس ممكن تباتوا في بيت أبيها وأمها، لأن التربص عند عائشة وابن عباس ليس منوط بمكان، مفهوم الكلام؟ يعني ممكن تبيت عند بيت أبيها وأمها، ممكن تبيت عند بيت أخيها، صحيح ولا لا؟ ممكن تبيت عند بيت ابنها، مفهوم هذا الكلام؟ لما؟ لأن عائشة وابن عباس لا يحكمان بالتربص بمكان، إنما التربص هي العدة فقط، مفهوم؟ يعني لا تتزوجي لمدة 4 أشهر و10، مفهوم؟ لا تتزيني ولا تطيبي لمدة 4 أشهر و10، مفهوم؟ لكن في أيما مكان، نعم، هذا لا بأس بذلك، مفهوم؟ واحتج الجمهور بحديث فريعة بنت مالك أن رجلا ذهب، زوجها ذهب إلى أعبد له أبقه، يعني كان معاه جماعة مثلا من العبيد، هربوا منه، راح يجيبهم، راحوا قتلينه، مفهوم؟ قتلوا، فجاءت تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وتستأذنه في الذهاب إلى بيت أبيها وأمها، تبات عندهم يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى يقضي الكتاب أجله. واضح؟ 4 أشهر و10. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها أن تمكث في أي مكان إلا في بيتها، ولكن هذا الحديث مختلف في تضعيفه وفي تحسينه، مفهوم؟ فمن ضعفه لا يجوز ذلك، فيذهب إلى مذهب عائشة وابن عباس. لأن الله عز وجل قال يتربصن، ولم يقل أين يتربصن. فمن حسن الحديث باجتهاد بعض العلماء فله ذلك يأخذ بهذا القول، ومن قال بتضعيف الحديث، وهذا الذي يروق لي، لأن فريعة بنت مالك مجهولة، فريعة بنت مالك هذه مجهولة، لا يدرى من هي، والمجهول لا يصحح به السند، مفهوم؟ واضح هذا الكلام؟ إذن الصحيح مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنه. نعم، فريعة بنت مالك ليست من الصحابة، لا، ليست فريعة بنت مالك من الصحابة، وإنما هي أخت أبي سعيد الخدري. إيه؟ رواية فريعة تقول هناك امرأة، رواية فريعة بنت مالك. وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. ثم قال فصل في الاستبراء، وهذا الباب إنما هو عند الإماء، أي المرأة الأمة إذا ذهبت من سيد إلى سيد آخر إنما تستبرئ بإيه؟ بحيضة واحدة. نتكلم في الرضاع ونقف عنده. قال فصل في الرضاع، وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات. إذن الرضاع المحرم بإيه؟ سؤال هنا، متى يكون الرضاع محرما؟ يعني متى يكون هذا الولد ابني أنا من الرضاعة؟ إذا أرضعته زوجتي، واضح؟ يعني زوجتي أرضعته، متى يكون محرما عليها؟ أمه من الرضاع، أنا أبيه من الرضاع، متى يكون محرما؟ بشرطين. الشرط الأول 5 رضعات، واضح؟ 5 رضعات معلومات، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الراجح مذهب الشافعي ورواية أحمد ومذهب ابن حزم. أبي حنيفة يقول بأن رضعة واحدة فقط تحرم، وهذا كلام خطأ محض، خطأ خالص. لما؟ لأن الكلام ده مضاد لكلام الرسول. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قيل يا رسول الله أتحرم المصة، وفي رواية أتحرم الرضعة، كلام واضح، الرضاعة الواحدة محرمة، قال النبي لا. في أصرح من كده؟ لا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. حديث يقول لا في صحيح مسلم، يبقى هنا لا تحرم الرضعة، صحيح؟ يبقى مذهب حنيفة مذهب باطل في أمر الرضاعة. خلاص كده؟ الإمام مالك قال لك، وهو داود الظاهري، 3 رضعات. ليه؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، يبقى 3 محرمة. ده اسمه بمفهوم عند الأصوليين بمفهوم العدد، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، يبقى 3. ومفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف جدا. لا يستلزم أن يقول مثلا لا تحرم 1 و2 يبقى 3 المحرمة، لا يستلزم من ذلك. كمثل مفهوم اللقب، كأن يقال مثلا جاء زيد المسجد، إذا غير زيد لم يأتي المسجد؟ لا طبعا، ممكن يأتي غير زيد، لكن أخبرت عن زيد فقط، مفهوم؟ يبقى مفهوم العدد ضعيف. أضف إلى ذلك أن مقابل المفهوم منطوق نص الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن، يبقى دي كانت اللي هيذكر ده كانت إيه؟ كانت آية، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يبقى كان في آية كده 10 رضعات معلومات يحرم. ثم نسخنا، يبقى الآية دي إيه؟ نسخت، وهذا يسمى بالنسخ حكم ولفظ، نسخ حكم ولفظ، واضح؟ ثم نسخنا ب5 معلومات، يبقى الحكم ثبت على ايه؟ على 5 رضعات. يبقى المرأة دي لو رضعت الولد 4 رضعات وأراد أن يتزوج من ابنتها يتزوج ولا لا؟ يتزوج، لأنها لم تكتمل كم؟ 5 رضعات. والرضعة ينبغي أن تكون معلومة، معلومة يعني أن يكون الولد هو التارك، واضح؟ والترك ترك شبع، لأن ممكن الولد يترك، ليس ترك شبع، بيلعب، مفهوم؟ ممكن يترك مثلا حلمت أمه ويلعب هكذا، لا، ليس هذه إيه؟ رضاعة محرمة، وإنما الرضاعة المحرم هو الشبع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابو داود قال: لا رضاع، يعني لا رضاع محرم، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، هو ده الشرط الثاني اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو ما دام الحول في الحولين، ما دام لم تفطم بعد، خلاص. طيب، يبقى احنا عندنا كده كام رضعة محرمة؟ 5 رضعات محرمة، خلاص كده. يبقى هذا هو الشرط الأول حتى يكون محرم على إيه؟ يحرم على هذه المرأة وتصير أمه من الرضاعة. قال: أن يكون له دون الحولين، أن يكون له دون الحولين. طبعا أن يكون له دون الحولين هنا خطأ في مذهب الشافعي. ليه؟ لأنه ليس الشرط أن يكون دون الحولين، إنما الشرط أن يفطم. شرط ماذا؟ شرط الفطام. يعني مثلا لو أن امرأة أرضعت ولدا شهرا كاملا ثم أفطمت هذا الولد، خلاص فطمته، بعد ذلك أخذته جارتها، جارتها راحت واخداه، هي مشغولة بحاجة، راحت مرضعاه 300 رضعة، هل تكون أمه من الرضاعة؟ ها؟ خدته رضعته 2 سنين، أمه من الرضاعة؟ لا. لا، ليه؟ لأنه فطم. انظر الحديث: لا رضاع، يعني رضاع محرم، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكان إيه؟ قبل الفطام، واضح؟ إذن ما كان قبل الفطام يصير الرضاع إيه؟ محرم. فطم الولد ثم بعد ذلك امرأة أخرى أرضعته، هذا يكون محرما لها؟ محرما عليها؟ لا، ما تصير أم. إن شاء الله لو رضعته 100 رضعة. لما؟ لأنه فطم. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الجماعة اللي بتكلموا يقول لك رضاع الكبير ومش رضاع الكبير، ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. طب هو مثلا الكبير ده ما تفطمش؟ يعني كما في سنن الدارمي حينما سئل أبو موسى الأشعري، سأل رجل أبو موسى الأشعري قال: يا أبا موسى، إني كنت أداعب زوجتي فمصصت من لبنها، أحرمت علي؟ بقت أمي يعني؟ ها؟ يعني هل بقت أمي من الرضاع؟ فقال له أبو موسى: حرمت عليك، خلاص بقت أمك من الرضاع، مفهوم؟ حرمت عليك. الرجل فجع، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني سألت أبا موسى فقال لي كذا وكذا وكذا. فأخذه ابن مسعود من يديه وراح واخده كده، وذهب إلى مجلس أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري عامل مجلس في المسجد، قال: يا أبا موسى، ويشاور للرجل كده، أتظن أن هذا لم يفطم؟ هو ده لسه ما اتفطمش؟ ليه؟ الحديث: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ده اتفطم من زمان، ده اتجوز خلاص، ده بيخلف، ده لسه ما اتفطمش؟ ده لا، اتفطم، فخلاص يبقى بعد ما فطم ايه؟ الرضاع لا يحرم. واضح هذا الكلام؟ وانت عندك ضابط، قاعدة ضابط، أن كل من اجتمع على ثدي في الرضاع فهم إخوة. احفظ هذا الضابط يحل لك كل إشكال. كل من اجتمعوا على ثدي في الرضاع فهم إخوة. يعني مثلا امرأة عندها 3 أولاد وانت ودت لها ابنك عشان ترضعه، أرضعته 5 رضعات، صار أخوهم ولا لا؟ صار أخوه من الرضاع؟ صحيح؟ طيب انت لك بنت، انت لك بنت، هل يجوز ابن من ابنائها ان يتزوج بابنتك؟ ها؟ اللي قال لا غلط، يجوز ان يتزوج. لما؟ لانها لم ترضع مع هؤلاء. لو انها رضعت معهم يبقى اجتمعوا كلهم على ثدي هذه المرأة التي ارضعتهم جميعا، فصاروا كلهم اخوة. صحيح؟ طيب انت مثلا امرأة رضعتك وانت ليك اخ وهي رضعتك، مفهوم؟ اخوك ده كبر، ينفع يتجوزها ولا لا؟ يتجوزها ويقول لك يا ابويا كمان في الرضاعة، تبقى اخوه ابوه كمان، مفهوم؟ ينفع. لما؟ لانه لم يرضع منها. واضح الكلام؟ يبقى كل من اجتمعوا على ثدي صاروا إخوة. امرأة أرضعت أولادك الثلاثة كلهم، أنت عندك أربعة أولاد وأرضعت ثلاثة وفضل ولد بس هنا ما رضعتوش، ينفع يتزوج ببنت من بناتها؟ لأنه لم يرضع. خلاص أنت فهمته، أي مسألة تجيلك في الرضاع حط عندك الضابط ده، هل رضع معهم اجتمع معهم فعلى هذا الثدي؟ فإن اجتمع معهم على الثدي خلاص، يبقى كل من اجتمع على الثدي صاروا إخوة. واضح الكلام كده؟ قال ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها. يعني قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني أنت مثلا أرضعتك مثلا زوجي، إذن أنا صرت أبا لك من الرضاعة، وهي صارت أم لك من الرضاعة، وأبي صار جدا لك من الرضاعة، وعمي صار عما لك من الرضاعة، أخي صار عمك أنت من الرضاعة، أخو زوجتي صار خالا لك من الرضاعة، مفهوم؟ إذن يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. قال وإلى كل من نسبه، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. نقف عند نفقة الأقارب، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.